السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن سياسة الحكومة هي الدعم الشامل لسوق المال. الجيش الإيراني يزيح ستارة عن منجزات علمية دفاعية محلية الصنع. والعراق يعلن الحداد العام عقب كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد. أهلا بكم أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن السياسة المبدئية والدائمة لحكومته هي الدعم الشامل لسوق المال، داعيا إلى عدم تسييس هذا السوق. واعتبر الرئيس روحاني أن الآفاق الإيجابية في مجالات الإنتاج والتجارة ورفع الحظر تؤثر إيجابيا على أو في مواقف المستثمرين في سوق البورصة وتدفعهم لمزيد من الاستثمار في الوحدات الإنتاجية في البلاد، ودعا لبذل الجهود اللازمة واستخدام الأدوات المطلوبة للحيلولة دون ركود سوق البورصة، موضحا أن بإمكان النظام المصرفي بهذه الظروف تقديم المساعدة لهذا السوق عبر القروض الميسرة للمستثمرين. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم أن الصهاينة يعتقدون أنهم يستطيعون استهداف الأراضي السورية بشكل دائم من دون رد. وأكد اللواء محمد باقري أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والإجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر ستعيدهم إلى رشدهم ومستقبل جبهة المقاومة واضح. وتبع اللواء باقري لن نصرح بشيء عن مرتكب الأحداث ولا نعرف من هو، لكن جبهة المقاومة سترد ردا رئيسيا على الصهاينة. وعن رد إيران في حال استمرار الأعمال العدائية للكيان الصهيوني أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن رد طهران سيكون غير معلوم، وعلى الكيان الصهيوني أن يعلم أنه لا يتمتع بالأمن والاستقرار. أزاح الجيش الإيراني ستارة عن 7 إنجازات دفاعية محلية الصنع في مجالات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، وذلك بمراسم خاصة حضرها عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية. وفي كلمة له قال مساعد القائد العام للجيش الأميرال حبيب الله سياري إن جهاد الاكتفاء الذاتي داخل البلاد قطع سلسلة تبعية للخارج، مضيفا أن الاستفادة من الطاقات والإمكانيات الداخلية والشركات المعرفية توفر الأرضية لتحقيق النجاحات والانتصارات. هذا وقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تأبين للعميد محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية بمشاركة العديد من الشخصيات العسكرية والسياسية. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
تكريما للشهيد العميد محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية أقيم في طهران حفل تأبيني بحضور العديد من الشخصيات. وفي كلمة ألقيت بالمناسبة أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن العميد حجازي وعلى خطى الشهيد سليماني وشهداء المقاومة سار في طريق النصر الذي يأتي بالسعي والجهاد والمقاومة. كما تم التأكيد خلال الحفل التأبيني على أن طريق هؤلاء الشهداء مستمر وماض إلى الأمام.
كان العميد حجازي يحمل مواصفات عديدة، أهمها أنه كان مجاهدا حاضرا دوما في سوح الجهاد، ومفكرا وعالما وعاملا ومهملا للمناصب الدنيوية.
الشهيد رغم أنه كان مجاهدا حقيقيا، إلا أنه كان يتحلى بالصبر والرأفة، وخلال مرحلة الدفاع المقدس وعمله في فيلق القدس كان له دور مهم في التخطيط والبرمجة.
وخلال المراسم أكد المشاركون أن الفقيد الراحل مثل في حياته نموذجا في النضال، وقضى حياته مرفوع الرأس في الجهاد والمقاومة.
الإخلاص كان في مقدمة الصفات التي حملها الشهيد، إلى جانب تنفيذ الواجبات الموكلة له في أي مهمة تسلمها.
من أبرز صفات أبي الشهيد كما ورد في برقية قائد الثورة الإسلامية هي العمل الجاد والفكر النير، وإلى جانب جميع مهامه إلا أنه لم يترك مسؤوليته الأبوية في البيت.
كلمات أشادت بدور المجاهد محمد حجازي، والذي كان من الشخصيات التي أزعجت أعداء الثورة كثيرا، حيث كان اسمه يتردد ضمن القوائم الأمريكية السوداء، وذلك لدوره البارز في إفشال المؤامرات المحاكة ضد إيران.
قضى الشهيد العميد حجازي حياته بالجهاد وفكر متقد وقلب مفعم بالإيمان ومليء بالعزيمة الراسخة في خدمة الإسلام والثورة.
أعلن العراق اليوم الأحد الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع يوم أمس في مستشفى ابن الخطيب ببغداد. وأعلنت الداخلية العراقية عصا اليوم ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 97 شهيدا و 120 جريحا. وقالت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الحادث في تصاعد بسبب الجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها المصابون جراء الحريق الذي نجم عن انفجار مستودع غاز الأكسجين، والذي يستخدم في معالجة صعوبة التنفس لدى المصابين بكورونا. إلى ذلك قررت الحكومة العراقية تنحية وزير الصحة ومحافظ بغداد ومسؤولين آخرين وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحريق. وحول الحداد العام والغضب العارم في العراق عقب وقوع العشرات من الضحايا جراء اندلاع حريق في مستشفى الخطيب في بغداد، نستمع إلى هذا التقرير.
أجبرتهم كورونا للجوء إلى المستشفى، فكانت النتيجة أن احترقوا بدل التشافي. حداد عام وغضب عارم في العراق عقب مقتل وإصابة العشرة من المرضى جراء اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصادر طبية التي أشارت إلى أن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأكسجين.
أول بداية قعدنا طاقة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي دعا إلى اجتماع طارئ أمر بفتح تحقيق فوري للكشف عن المقصرين عن الحادث ومحاسبتهم. وأوضح الكاظمي أن الإهمال في هكذا أمور ليس مجرد خطأ، بل هي جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها كل من يثبت تقصيره. وأضاف الكاظمي أنه طلب نتائج التحقيق خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان، كما وجه بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الحادث الذي اعتبره نكسة تمس الأمن القومي العراقي.
قبل الأنعاش كانت ما ندري عنهم لهسه.
كم شخص؟
أما المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت رئيس الوزراء العراقي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي وإحالته على التحقيق، كونه المسؤول عن إجراءات السلام الرديئة في مؤسسات وزارة الصحة من بينها مستشفى ابن الخطيب. واعتبرت المفوضية الحادثة بأنها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة الإصابة بوباء كورونا إلى اللجوء للمستشفى. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن إدارة الدفاع المدني قولها إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي، وأشارت إلى إنقاذ 90 شخصا من أصل 120 في المستشفى.
حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما كبيرا باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية، وذلك بعد خوضها معارك طاحنة مع قوات حكومة هادي والمرتزقة التابعة له. إلى ذلك اعترفت حكومة هادي المستقيلة بسيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على منطقة الكسارة شمال غرب مأرب وتحقيقها تقدما مهما نحو المدينة. وقال مسؤولون عسكريون أن المعارك انتقلت إلى أطراف منطقة الميل على بعد أقل من 6 كيلومترات عن وسط مدينة مأرب، مؤكدين أن المعارك أدت خلال اليومين الماضيين لسقوط 65 قتيلا على الأقل، بينهم 4 ضباط أغلبهم من المرتزقة. استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي تنديدا باعتراف الرئيس بايدن بما أسماها إبادة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية. متحدث الرئاسة التركية وصف تصريحات بايدن بالمخيبة للآمال وعديمة القيمة، وأكد مواصلة أنقرة الدفاع عن حقوقها لمواجهة الراغبين بتشويه الحقائق التاريخية، متواعدا برد فعل قوي من قبل أنقرة. مصادر مقربة من الرئاسة التركية رجحت أن يشمل الرد التركي إغلاق قاعدة أنجرليك ومقاطعة البضائع الأمريكية وفتح ملف التعويضات في المحاكم الدولية عن دور أمريكي بمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل وجرح 20 مسلحا على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة باشتون زارجون بمقاطعة هرات غربي البلاد. وقالت السلطات أن الانفجار وقع داخل مسجد حيث انشغل مجموعة من مسلحي طالبان بصناعة السترات الانتحارية والألغام الأرضية للقيام بأعمال تخريبية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 30 عنصرا من طالبان وإصابة آخرين في عمليات الجيش شرقي البلاد، والتي أدت أيضا إلى تدمير كمية كبيرة من أسلحة وذخائر المسلحين. بدأت إيران اليوم تجاربها السريرية على لقاح كوفو إيران بركات الوطني الصنع في مرحلته الثالثة والأخيرة، والتي تشمل 20,000 متطوعين في 6 مدن إيرانية منها العاصمة طهران، وذلك بعد نجاح مرحلته الأولى والثانية والتي لم ترصد أي اعتراض جانبية له على المتطوعين بحسب الخبراء والمختصين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
هي المرحلة الثالثة والأخيرة للاختبارات البشرية للقاح كوفو إيران بركة المحلي، مرحلة تشمل 20,000 متطوع من شأنها تحديد مصير ما إذا كان اللقاح سيتخطى الاختبار بنجاح كالمراحل السابقة ويحصل على التراخيص اللازمة ليدخل حيز الإنتاج.
اليوم بادرت إلى أخذ جرعة التطعيم في مرحلته الثالثة لأنني أثق بالخبرات الإيرانية والكوادر الطبية، خاصة بعد نجاح مراحل الاختبار الأولى والثانية التي لم نرصد من خلالها أي أعراض جانبية على المتطوعين.
وما يميز المرحلة الثالثة من لقاح بركة أن التطعيم ليس حكرا على الأصحاء، بل يشمل أصحاب الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري في حال تم ضبط المرض، إضافة إلى المصابين الذين تعافوا من الفيروس.
بعد أخذ الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة سينتظر المتطوع 28 يوما حتى يحقن بالجرعة الثانية، وفي هذه الفترة هناك كوادر طبية تقوم بمتابعة حالته الصحية باستمرار ورصد أي أعراض قد تظهر.
وبحسب المختصين والمسؤولين بعد نجاح مراحل اختبار لقاح بركة وأخذ التراخيص اللازمة سيتم إنتاجه على نطاق واسع بطاقة تقترب من 20 مليون جرعة شهريا.
تخطو إيران خطى كبيرة على طريق إنتاج اللقاح المضاد لكورونا، ويأمل الباحثون أن يكون هذا اللقاح ناجعا في مواجهة الفيروس داخل إيران أو خارجها.
وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس الروحاني يؤكد أن سياسة الحكومة هي الدعم الشامل لسوق المال. الجيش الإيراني يزيح ستارة عن منجزات علمية دفاعية محلية الصنع. والعراق يعلن الحداد العام عقب كارثة مستشفى ابن خطيب في بغداد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
كل الخلائق في حمى الديان وكتابه هدي عظيم الشأن. يا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزعة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكاني. اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني. فهو الخطاب لكل عقل نابه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. الجاهلون قد افتروا بحماقة لإهانة القرآن في إمعان. قرآنكم يا مسلمون محارب، قرآنكم يا مسلمون محارب ومهدد بقذائف البهتان. قد بدلوا الآيات بعد نزولها، ومعارضين هداية القرآن لم يؤمنوا بفصاحة وبلاغة، بل جاهروا بالحقد والعصيان. إني أنوح مهابة بل خشية من خالق الآفاق والأكوان. من ذا يدافع عن كتاب خالد؟ من ذا يؤمن ساحة الفرقان؟ يا أمة الإسلام، أين جهادكم ودفاعكم عن حوزة القرآن؟ فكتابكم جمع الهداية كلها، وكذا العلوم لسائر الأزمان. إني أحب المتقين بقوة، وأحب من يحمي حمى الرحمن. سيروا إلى الهدي العظيم بهمة، وتسلحوا بعقيدة الإيمان. فالله خير حافظا لكتابه، فالله خير حافظا لكتابه، وهو القوي بعزة السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أيها الصائمون، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج آخر من سلسلة برامجنا في إذاعة طهران التي نعدها لحضراتكم للفترة التي تسبق موعد الإفطار، برنامج مع الصائمين، ونلتقي بحضراتكم في اليوم 12 من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442. اليوم أحبتي الأفاضل، كعادة هذا البرنامج مع الصائمين، نريد أن نتوقف عند زاوية أخرى من الزوايا التي تقربنا من أجواء شهر رمضان المبارك. نريد اليوم أن نتحدث عن القرآن الكريم، لكن عن موضوع دقيق جدا، عن الشكوى التي يبثها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تبارك وتعالى من قومه، حيث يقول صلى الله عليه وآله: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نريد أن نتحدث اليوم عن معنى هجر القرآن الكريم من قبل أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشكوى المؤلمة التي يبثها النبي في يوم المحشر، شاكيا إلى الله تعالى قومه الذين أفنى عمره الشريف في سبيل هدايتهم وتعليمهم كتاب ربه القرآن الكريم، وإذا به بدل أن يحفظوه، بدل أن يعملوا به، بل يقومون برمي هذا الكتاب وراء ظهورهم ويتخذونه مهجورا بحسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع وعن أسباب هذا الموضوع بحسب ما يسمح لنا طبعا وقت البرنامج. أنتم أيضا مستمعينا الأحبة، تحدثوا لنا عن مصاديق هذا الهجر وهذه الشكوى التي يبثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله من خلال التواصل مع البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية. +22 01 376 8 و 22 01 3 8 4 8 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. أما رقمنا على الواتساب هو 00989 938 878 4050. وبإمكانكم الاستماع إلى برامجنا ولا سيما برنامج مع الصائمين من خلال موقعنا على الإنترنت، هو arabicradio.net. إذن مستمعينا مستمعاتنا، إننا أمام هذه الشكوى وفي مثل هذا الشهر، شهر الصيام، شهر القرآن الكريم، نود أن نسلط الضوء وأن نطل على هذا الموضوع لنتعرف على المراد بهجر القرآن، ما هي أثار هذا الهجر طبعا السلبية ودلالاته، وما هي مظاهره وأنواعه. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وقبل كل ذلك تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وجعلنا ممن يتلو كتاب الله حق تلاوته ويعمل بأحكامه، وأعاذنا الله من هجر القرآن ونسيانه. تعالوا معنا وحلقة اليوم من برنامج مع الصائمين، هجر القرآن أسبابه ودلالاته.
صفحات الليل الحالك رباه القلب يقين في صفحات الليل الحالك وإني أسير لتلك المآسي وطيب نورك يلهب قلبي يلهب قلبي دعاؤك وطيب نورك يلهب قلبي يلهب قلبي دعاؤك وطيب نورك يلهب قلبي يلهب قلبي دعاؤك وطيب نورك يلهب قلبي يلهب قلبي دعاؤك
طبعا في البداية مستمعينا مستمعاتنا لابد أن نشير إلى سبب اختيارنا لهذا الموضوع. بالطبع شهر رمضان له علاقة خاصة بكتاب الله الكريم من جهة أنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وكذلك في آية أخرى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أو إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا بصرف النظر عن الخلاف في معنى إنزال القرآن في شهر رمضان، هل أن المراد به بدء نزوله في هذا الشهر، أو أن المراد به النزول الكامل والدفعي على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جهة أخرى فهذا الشهر هو شهر ربيع القرآن، فلكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان كما جاء في الحديث الشريف، وأن تلاوة القرآن في شهر رمضان هي التي تجعل هذا الشهر مخضرا ربيعيا كفصل الربيع. بدون القرآن ربما سيغدو شهر رمضان خريفا ماحلا. فضلا عن ذلك فإن تلاوة القرآن في شهر الصيام هي عبادة ذات مغزى خاص، أفضل العبادة والتوجه إلى الله من خلال القرآن الكريم، وهي التي تطفي على هذا الشهر رونقا روحيا خاصا. هنا يضاعف الله تبارك وتعالى ثواب من قرأ القرآن، يعني قراءة آية واحدة في هذا الشهر من القرآن الكريم تعدل ختمة للقرآن الكريم في سائر الأشهر. إذن عظمة هذا الشهر وارتباط هذا الشهر الوثيق بالقرآن الكريم هذا شيء مفروغ منه. أما الهجر وهو الإعراض عن القرآن وتركه إلى سواه، هذا حقيقة ما يستوقفنا التعبير الذي استخدمته الآية المباركة. فالله تبارك وتعالى لم يقل إن قومي هجروا القرآن، وإنما قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولو أنه قال هجروا القرآن فهذا يشير إلى أمر سلبي وهو إعراضهم عنه وعدم عملهم به، لكنه قال اتخذوا القرآن، أي أن هناك فعلا قوم اتخذوا القرآن مهجورا، هم اختاروا الإعراض عنه عن وعي وعن قرار، وذلك إما لأنه لا يستجيب لمصالحهم أو لغير ذلك من الأسباب التي نريد أن نتحدث عنها في هذا اليوم. مسألة المصادق التي يمكن الحديث عنها في هجر القرآن وهجر كتاب الله مصادق مهمة جدا، مصادق نشاهدها في حياتنا العملية. هذه المصادق التي جعلت النبي يشكو إلى الله سبحانه وتعالى بأن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سنتحدث عن هذه المصادق في هذا البرنامج أحبتي الأفاضل مع الصائمين. أنتم أيضا تحدثوا لنا عن أرائكم ولحظاتكم عن مصادق هجر القرآن في مجتمعاتنا.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله الله. الله رب العزة السلام الله يا الله المؤمن المهيمن العلام الله يا الله له البقاء والسمع والكلام الله يا الله له البقاء والسمع والكلام الله يا الله
من دينه الحق من دينه الحق هو الإسلام
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب كف العنى عنا فقد أذينا يا رب كن حافظا لنا وكن معينا يا رب كف العنى عنا فقد أذينا يا رب إنا دعوناك استجب آمين يا رب إنا دعوناك استجب آمين يا رب بارك فينا في رمضان يا 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 رب بارك فينا في رمضان
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا دعونا لكي نلقي نظرة إلى مشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب و نقرأها الأخت أم علي من البحرين مع تحياتنا لك يا الأخت أم علي تقول في الواقع إن المجتمع الإسلامي أسس الحياة على الكتاب والسنة النبوية وحيث إن الكتاب باق وشاهد إلا أن معظم الناس انشغلوا عن تشريعاته أحكامه عن تلاوته وعلومه مع أن هذا الكتاب هو خاتم الكتب جميعا وهو سيدهم وإمامهم وإمام البشرية جمعاء ومن لم يتخذه إماما ونبراسا له في حياته فهو ليس من الإسلام في شيء وعلى الأقل عليه أن يخصص وقتا لدراسته وبحث معانيه وأسباب تنزيله ومناسباته وتلاوته بما يليق به ومن التلاوات المتعاهدة عند المسلمين أو حتى بالسجية المعروفة لديه والتفنن في تلاوته فأين الإنسان المسلم من ذلك؟ كله إن لم يؤدي حق القرآن الكريم وأين موقعه من الإسلام إن كان مسلما نعم شكرا لي أم علي على هذه المشاركة وإلى السنغال مع الأخ عبد الله بوي ومشاركته الصوتية نستمع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج مع الصائمين لقد سكر المفسرون أن هجر القرآن له جانبان أحدهما يتعلق بالقرآن دون أحسن له وهو سنه الكفار والمنافقين والآخر يتعلق به بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو سنه بعض المسلمين الذين لا يقرؤون القرآن أو يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم ولا يعملون به ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئا منه ثم يهجر القرآن قراءه ثم يهجر قراءه حتى ينسى ما قد يكون منه قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم أخوكم محمد عبد الله في مدينة جربيل الجمهورية السنغالية
أحسنتم شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة في البرنامج وأما الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تتحدث لنا تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن القرآن الكريم هو ربيع القلوب غذاء الروح راحة للنفس لهذا تكون المواظبة على قراءة القرآن الكريم نخصص له وقت للقراءة والتدبر وبما أنه كثرة التقنية وطرق التواصل قلت قراءة القرآن حيث يقضي الفرد الكثير من الوقت للتصفح على مواقع الإنترنت وهجرت المصاحف على الرفوف ويعلوها الغبار ومن الثلاثة الذين يشكون لله يوم القيامة هو القرآن المهجور وعلى الأسرة أن تربي الأبناء وتشجعهم وتقول اقتناء بعض المصاحف ووضعها في مكتبة البيت تقديم الهدايا للأولاد الذين يختمون القرآن ونحن نعيش نفحات هذا الشهر الفضيل وكثرة قراءة الآيات العظيمة والتمعن بها، وكذلك حضور ندوات القرآن وحضور المجالس ومراقبة الأبناء والتحدث معهم في شأن وحب القرآن الكريم. طبعا هذه من المصادق العملية التي بإمكاننا، والأخت أم علي تشير إليها، بأننا نخرج القرآن ونبدأ نخرج القرآن من حالة الهجر. يعني هناك الأسرة التي تهجر القرآن، لا خبر في هذه الأسرة وفي هذا البيت من قراءة القرآن داخل البيت. يعني صحيح أننا نقرأ القرآن داخل المساجد وفيه ثواب عظيم قراءة القرآن في المساجد، لكن لنخصص شيئا من قراءة القرآن داخل بيوتنا بصوت يعني يسمعه مثلا الأهل داخل البيت، وطبعا مع مراعاة الاعتدال والوسطية، لا يكون الصوت مثلا مزعجا للآخرين إن صح لي التعبير، مع احترامنا لقراءة القرآن الكريم، لكن كل شيء يجب أن يكون في الحالة الوسطية. إذن الأسرة باستطاعتها أن تخرج القرآن الكريم من حالة الهجران، كما تقول يعني تقترح الأخت أم علي بأن نشتري بعض الهدايا، نقدم هدايا للأولاد، نشجعهم على القراءة. فالقرآن الكريم هو بنفسه يؤكد بأنه فاقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم. إذن قراءة القرآن الكريم هو نوع من العمل بالقرآن الكريم، وطبعا لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك مراتب و يعني خطوات أخرى. على أي حال أشكر الأخت أم علي على يعني هذه الموارد التي ذكرتها، وأنتقل إلى مشاركة الأخ السيد أمين الموسوي ومشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وتقبل الله صيامكم وقيامكم. تقول الرواية الشريفة: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة، القرآن والعترة والمسجد. القرآن الذي يوضع في البيت ويعلوه الغبار ولا يقرأ فيه من سنة إلى سنة، كثير من الناس لا يختمون القرآن إلا في شهر رمضان، أو لا يتذكرون القرآن إلا عندما تكون عندهم حالة وفاة، يموت لديهم شخص ويريدون له ختمة. وفي هذا الوقت أصبح الناس يعني يعطون حتى أجور يعني لمن يقوم بختمة إلى موتاهم، ويخلصون من القضية بعد. فمشكلة البعد عن القرآن وهجر القرآن بسبب الانشغالات الدنيوية والتحجج يعني بكثير من الأسباب، منها أسباب مادية وأسباب نفسية، الانشغال بمتابعة البرامج والفضائيات والمسلسلات، وحتى نحن في المجموعات القرآنية في تطبيقات التواصل الاجتماعي نعاني من هذه القضية. يعني بعض مجموعات من طبعا ما شاء الله هناك كثير من الشباب والإخوة والأخوات يعني حتى على مستوى الكبار عندهم اهتمام بهذا الجانب، لكن كثير من الناس مع الأسف حينما تكون هناك مجموعات للنكات والضحك والقصص والمشاكل، تحصل مشاكل يعني في كثير من المجموعات، مستعدين أن يدخلوا في مشاكل ومهاتفات، لكن حينما تقول لهم مثلا اليوم عندنا واجب آيتين أو ثلاث آيات، البعض يتحجج أو يتعذر بأنه ما أنا مشغول، أنا عندي مرض، أنا كذا. فيعني مع الأسف حتى في هذا المجال أيضا نعاني إنه في هذا القضية، حينما نقول مثلا نعطي واجب آية أو آيتين حتى البعض من هذه يتعذر. يعني والرواية الشريفة تقول مفترض أنه يكون في العهد الذي بين يعني مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم 50 آية. ويعني ناهيك عن البعد عن مفاهيم القرآن والبعد عن أهداف القرآن وعن التبحر في معاني الآيات الشريفة. طبعا هذا أكيد هو توفيق مسلوب من الناس، بسبب معاصيهم وأخطائهم وذنوبهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعطي القرآن حقه لا سيما في هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
أحسنتم سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة في البرنامج، نقاط وموارد مهمة أشار إليها. نأخذ فاصل قصير مستمعينا مستمعاتنا ونعود إلى حضراتكم.
خير الشهور
يا رمضان،
شهر السرور
يا رمضان،
خير الشهور
يا رمضان،
شهر السرور
يا رمضان،
خير الشهور
يا رمضان،
شهر السرور
يا رمضان،
خير الشهور
يا خليلي رمضان، قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان، خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان، قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان، قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان، خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان،
إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد،
إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد،
بأداء الواجبات واجتناب الموبقات، بأداء الواجبات واجتناب الموبقات
وازدياد الصالحات.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونسأل من الله العلي القدير في هذه الأيام وهذه اللحظات المباركة بأن يجعلنا من الذين يعرفون قدر القرآن الكريم ويهتمون به ويتلونه حق تلاوته ويتمسكون به وبالثقل الثاني الآخر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وينالون بهذين الثقلين الفوز في يوم المعاد. في هذه اللحظة ينضم إلينا سماحة الشيخ سالار أبا عبد الله الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم.
حياكم الله. تقبل الله أعمالكم سماحة الشيخ. كما تعرفون سماحة الشيخ، نتحدث في هذا البرنامج مع الصائمين حول مسألة هجر القرآن الكريم. بداية، ما هي الدلالات الموجودة في تعبير القرآن عندما يقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل طيب الطاهرين. في هذه الكلمة الآية 30 من سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا في هذا التفسير تفسيرات كثيرة، فهل شكوى النبي هو في يوم القيامة أم على وقتنا الحاضر أم هو دلالاته ومصادقه كثيرة وواسعة. طبعا القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتي الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب الذي تبقى عطاءاته وتبقى إشراقاته تفيض إلى يوم القيامة بدون انقطاع. كل ما يأتي مفسر يستخر الشيء، يأتي من بعده يستخرج ألف شيء.
صحيح.
في هذه الآية الكريمة الهجر لغة وهو ترك الشيء، مثلا النبي هاجر من مكة إلى المدينة، ومرة يكون الهجر مادي ومرة يكون معنوي. مثل وهجروهن في المضاجع. فترك الترك هو هجر، والهجر هو ترك الشيء. فالقرآن الكريم الذي نزل أكثر من 1400 سنة قمرية،
نعم.
من هذا اليوم 1442 سنة،
صحيح.
في هذا القول شكوى عظيمة، ويجب على المسلمين أن يراجعون أنفسهم مراجعة عظيمة. فنضم إلى هذا الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
نعم.
غالبا ما احنا نستدل في قضية حديث الثقلين على موضوع الخلافة. غالبا ما يستدلون خصوصا أتباع البيت عليهم السلام.
نعم.
هو أيضا مهم جدا في تحديد الخليفة مع القرآن الكريم، في القيم مع القرآن الكريم. لا يمكن لأي جهاز أو كتاب أن يستفيد منه الناس بدون معلم. السنة هي في طول القرآن.
نعم.
العترة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها معلم وقيم مع القرآن الكريم، القرآن الثقل الأكبر والعترة الثقل الأصغر.
نعم.
فقضية الهجران، الهجرة اللفظية أو الحفظية ربما تكون موجودة ربما ما موجودة. كلاحظة غالب دول الإسلامية يدرسون التربية الإسلامية في مدارسهم.
نعم.
والمسلمين يتباركون بالقرآن ويقرؤون القرآن، ولكن الاستفادة الحقيقية من القرآن غير موجودة.
يعني باعتبار إذا أخذنا معنى اتخذوا هذا القرآن، يعني الثقل الثاني يعني العترة، عترة النبي صلى الله عليه وآله.
عترة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه العترة هي مكملة للقرآن. لا يمكن، صح، العترة بدون قرآن، ولا يمكن القرآن بدون عترة. لأنه القرآن بدون عترة مثل جهاز بدون خبير.
نعم.
والعترة بدون قرآن مثل خبير بدون برنامج.
صحيح. طبعا هذا من أحد التفاسير المهمة طبعا، يعني من مصاديق هذا القرآن المذكور في الآية المباركة، أنه العترة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئنا إلى التفاسير الأخرى والآراء الأخرى بالنسبة لهذا القرآن، يعني إشارة إلى نفس هذا القرآن الذي بين أيدينا،
فإشارة يشون لهم القرآن أنه يترك، ربما يعتقد أنه تركه هجره بأنه لا يقرؤونه ولا يتداولونه، ولكن ليس المراد الله عز وجل ليس أنه فقط يقرؤون المسلمين. المسلمين هسه حاليا المسلمين مليار ونص مسلم يقرؤون القرآن ويحبون القرآن، ولكن القرآن في المحاكم عبارة عن كتاب يقسمون عليه فقط.
نعم.
يعني هذا من التناقض، محكمة دولة إسلامية يحكمون بقانون فرنسي أو قانون مصري أو قانون أوروبي أو قانون وضعي، هو بالصورة عامة المحاكم الجزائية والبدائية تحكم بقوانين وضعية، ولكن التناقض أنه جاعلين القرآن مجرد كتاب يأتي الشخص يحلف عليه أو يقسم عليه وينتهي الموضوع، أو يجي الدستور أو مجلس تشريعي أو مجلس نواب أو رئيس جمهورية أو وزير مجرد يؤدي اليمين عليه.
نعم.
أما استفادة من محتوى لا مهجور، ماكو أي استفادة. مواقف المسلمين حاليا الدول الإسلامية،
صحيح،
والعربية والإسلامية صرخة العربية طبعا القرآن مهجورة، العرب وأهل اللغة هم الأقرب إلى الهجران من غيرهم من الأعاجم، لأنه أنت لسانك عربي أيها العربي،
صحيح.
فهجرت للقرآن يتحمل وزرين،
نعم.
وزر تركه ووزر أنه حجيت عليك أكبر بأنك أنت عربي ولسانك عربي وتهجر القرآن.
نعم.
فنلاحظ مواقف الدول العربية، مواقف الحكومات نجعلها على صفحة، نجعل الشعوب،
نعم،
الشعوب العربية والإسلامية مواقفهم السياسية والاجتماعية من الأحداث التي تجري في الأرض هي كلها هجر للقرآن. يعني نلاحظ، احنا نلاحظ انه اكثر الشعوب الدول العربية شعوب ما احتمتنا لهم موقفهم عمليا هم مع اسرائيل ضد،
نعم،
الجمهورية الاسلامية،
صحيح.
وهو هذا ايضا من مصادق الهجران العظيم،
اكيد.
يعني تلاحظ التسويق الاخبار نسمعها، اسرائيل تقصف اهداف ايرانية في سوريا، وعادي يعني كأنما مسألة طبيعية. يا أخي،
نعم،
اعرضوا هذا الأمر على القرآن، هل هذا الأمر يصح؟ أو مثلا فلان شخص ينتمي إلى هذه الدولة أو هو ابن هذه الدولة،
نعم،
ويسألون لماذا موقفك مع الجمهورية الإسلامية أو لماذا موقفك مع أنصار الله، ولماذا موقفك مع حزب الله، ولماذا موقفك مع الحكومة السورية. أنا ممكن أختلف في وجهة نظري في رأيي مع الحكومة السورية أو مع حزب الله أو مع أنصار الله أو مع الجمهورية الإسلامية، ولكن القلب يجب أن يكون يأتلف مع هؤلاء.
نعم الآن سماحة الشيخ، يعني ربما يشكل البعض إلينا بأن يقول أنكم ذهبتم بالحديث إلى القضايا السياسية، ولكن حقيقة هذه هي موارد الابتلاء التي ابتليت بها الأمة الإسلامية. يعني اليوم نجد الحكومات، بعض الحكومات للدول العربية تتلهث وراء التطبيع مع العدو الذي ثبتت خباثته، ثبتت يعني جرائمه بحق الإنسانية، بحق المسلمين، بحق الأطفال، بحق الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب. هذا على مستوى، يعني كما تفضلت، على مستوى القوانين وعلى مستوى سياسات الدول التي تدعي الإسلام. فكيف يمكن أن يعني يكون هؤلاء، أن ندخلهم ضمن مجموعة المسلمين، ضمن الأمة الإسلامية، إلا أنها يعني تقول نحن مسلمون وهكذا؟
هم هوية مسلمين، ولكن عملياً هم من الذين هجروا القرآن.
صحيح،
ذكرت بداية حديث أنه حديث الثقلين، أني تارك فيكم، مضمون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضل به بعده أبدا. هنا مدلولات الحديث كثيرة، أنه بين الخلافة من، ورجوع المسلمين من، وولي أمر المسلمين من، وفي نفس الوقت الهداية كيف تكون. ولكن في نفس هذا الوقت هذا الحديث ينجس، كما يذكر في الأصول، ينجس الحجية على كل مسلم بأنه يجب أن تكون كل قراراته وكل مواقفه وكل كلامه وكل خطواته هي توافق القرآن ولا تخالفه. يعني احنا سنلاحظ مثلا حتى احنا عندنا بالعراق، يعني كثير من الجهات اللي إذا ما احتراماتنا، إذا كانت سياسية أو دينية، موقفهم متخاذل تجاه القضية اليمنية.
صحيح،
يفسرون على أنه هذا نزاع السعودية وإيران في اليمن. هذا كلام غير صحيح، هذا فد غلاف باطل لكي يضحكون به على المجتمع. المبدأ الأساسي ارجعوا إلى القرآن الكريم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقط التي تبغي. القرآن الكريم في السورة اللي تكلم بها على نصرة المستضعفين في الأرض، يجب أن يتم نصر المستضعفين في الأرض. من لما نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهم بأمر المسلمين فليس منهم.
أحسنتم.
لما نأتي إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو الثقل الثاني يقول كل الظالم خصما وللمظلوم عونا. مواقفي أعرضها على القرآن، هل هي توافق القرآن؟ هل من القرآن الكريم؟ هل من موافقة القرآن أنه آني موقفي يكون في خندق الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا وفرنسا التي تتجاهر بمعاداة الإسلام؟
أحسنتم سماحة الشيخ.
فرنسا 24 في سي إن إن أو القناة بي بي سي، أكو عربي أو إنجليزي. مواقفهم والمفاهيم اللي يطرحونها كلها معادية الإسلام.
في الواقع سماحة الشيخ، لو يعني إذا من الظلم للقرآن الكريم وتحديدا لهذه الآية المباركة أن نحدد ونقيد مفهوم هجر القرآن بترك القرآن من ناحية القراءة والتعلم والنغمات وما إلى ذلك، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله عليها، يعني بلغت يعني مدارج في مسألة تعليم القرآن وما إلى ذلك. لكن النقطة التي تفضلتم بالإشارة إليها فهي حقيقة هي مورد ابتلاء الأمة الإسلامية، عدم التمسك ب المفاهيم الحقيقية في السياسات العليا في الحكومات وما إلى ذلك، وحتى على مستوى كما تفضلتم الشعوب وما نشاهده من الظلامات التي تتعرض لها المسلمون، بعض المسلمين، والسكوت والصمت بل ودعم الحكومات لتلك التجاوزات ولتلك السياسات الظالمة. شكرا لكم سماحة الشيخ سالار أبا عبد
الهجر. الهجر الجوهري موجود، 99% من المسلمين هم يهجرون القرآن هجر جوهري، أما الهجر الظاهري وتدريس النغمات جيد، ولكنه أعطني موقفك من القرآن أليس أنت مسؤولا عن القرآن؟ أليس نعم. في القرآن حجية عليك في مواقفك يا أيها المسلم؟
صحيح صحيح.
الحصار اللي موجود على سوريا، الحصار الموجود على اليمن، الحصار الموجود على الجمهورية الإسلامية،
نعم.
الحصار هذا. وكلمة أخيرة،
نعم.
ثق ولو لاق الثورة الإسلامية، الحد قبل الثورة الإسلامية كان مفهوم العالم أنه لا القرآن ولا الإسلام يستطيع أن يقود قرية صغيرة، ولكن صحيح. الثورة الإسلامية والنظام اللي يحكم إيران حاليا، يعني حتى ندم نتكلم إيران نظام دولة إسلامية ونظام إسلامي وقانون إسلامي وحكومة إسلامية، أما نعم. الدول العربية هي دول إسلامية، ولكن الأنظمة والقوانين والنظام ليست إسلامية، وإنما بين العلماني وبين الإلحادي وبين حتى المدارس تدرس فكر داروين في مدارسهم في نعم. البيولوجي وفي الفيزياء والكيمياء.
أحسنتم، بارك الله فيكم،
القرآن.
جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ سالار أبا عبد الله الباحث الإسلامي من العراق.
خادمكم الشيخ سالار السرميري من العراق.
جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله سماحة الشيخ، شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
الله يحفظكم
حياكم الله، بارك الله فيكم. أحسنتم. نعم، المتضرر من هجر القرآن هو نحن بالدرجة الأولى بنو الإنسان، وليس القرآن ولا الله تبارك وتعالى، فهو الغني المطلق. إن القرآن كنز، ولا يضر الكنز شيء إن لم يكتشفه الإنسان، لكن إن لم نكتشفه نحن فقد يكتشفه آخرون ويستفيدون من بركاته، من معارفه، من كنوزه، وفقا لقانون الاستبدال الذي أكده القرآن الكريم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأيضا الأثر السلبي الخطير لهجران القرآن هو حرماننا في هذه الدنيا من بركاته ودروسه، وما واقعنا المتردي كما تفضل بالإشارة إليه سماحة الشيخ سالار، الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي وغير مستقر اليوم، هذا هو دليل بين على هجراننا وهجران الأمة الإسلامية بشكل عام للقرآن الكريم. حتى وإن كنا نتلوه على المنابر، نتلوه في حلقاتنا القرآنية، نعلقه على صدورنا، إن المعيار في أخذنا بالقرآن وعدم هجرنا له هو واقع الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشعر الفضيل وبحق الأدعية التي رفعت إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا وأن لا يجعلنا من أولئك الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بل أدوا حق القرآن الكريم في تلاوته والعمل به والإنصات إليه. ها نحن ندعوكم أيها الأكارم لكي ننصت خاشعين إلى تلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم، وإن شاء الله نستقبل بها موعد الإفطار وأذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله.